الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 23 من كتاب اللباس، باب التصاوير، جمع تصوير بمعنى الصورة، والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها، ثم من جهة استعمالها واتخاذها، والحكم أنها ممنوعة الصنعة إن كانت من صور ذوات الأرواح، وممنوعة الحفظ أيضا لغير حاجة، كما هو حال الصور التي في النقود أو الصور التي في البطائق والجوازات، فإن الإنسان يقوم بالمحافظة عليها والإثم على من ألزم بها. قال رحمه الله أبو سعيد المتصل: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي إياس من الأثبات في شعبة، قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد عن الزهري محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، لكرامتها، تتنزه وتبتعد عن أماكن القذر وأماكن الزور، فأماكن الكلاب قذر والتصاوير زور. والله عز وجل قد قال في شأن المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور، فكيف بملائكة الله عز وجل الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ولا إله إلا الله، كيف انتشرت هذه الفتنة في هذه الأزمنة المتأخرة مع ظهور هذه التطورات الصناعية؟ كان التصوير في الزمن الماضي بالنحت والرسم، ثم تطور إلى أخذ الصورة بآلة التصوير، وأول آلة تصوير كان حجمها حجم سيارة أو أكبر، وهكذا ما زالوا يتفننون في صناعتها وفي صناعة ما يتعلق بها حتى توصلوا إلى التصوير بهذه الأجهزة التي بين أيدينا الآن، ما يسمى بتلفون اللمس، صور تسمى بالديجيتال، بل هناك تصوير ربما ببعض الخواتم وبآلات أدنى مما تظن، لا سيما أصحاب التجسس ربما يصورك بآلة أدنى مما تظن، يعني جهاز صغير يوضع في جهة من البيت. ودعك من هذا، هذا قد الإثم على أصحابه، لكن البلية أن كثيرا من الناس أصبحوا يتعاطون التصوير في صبحهم ومسائهم وليلهم ونهارهم وفي جميع شأنهم، يتصور في كل حاجة، في حال أكله وشربه ودخوله وخروجه وحجه وعمرته، بل حتى في حال دعائه يرفع يده هكذا على أنه يدعو يقول صوروني، هذا رياء صريح ما عاد فيه كلام، صلى الله السلام والعافية. وقد ثبت في تحريم تصوير ذوات الأرواح قريب من 18 حديثا، ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة حكم تصوير ذوات الأرواح، وللنووي رحمه الله وفي فتاوى اللجنة الدائمة ولكثير من أهل العلم كلام صريح في أن التصوير حرام بجميع حالاته، سواء ما كان بالنحت أو كان بالرسم أو كان بالفوتوغرافي، له ظل أو ليس له ظل، محبوس أو غير محبوس، التصوير حرام. ومن ذلك لا يجوز الاتصال بالإيمو صوت وصورة، ولا بالتليجرام، ولا بأي وسيلة من وسائل الاتصال بالصوت والصورة، بدعوى أنها ليست لها ظل أو أنها ليست محبوسة، هي صورة، هي صورة. لما يكون الرجل في المملكة ويتصل لزوجته في صنعاء مثلا، صورة ولا حقيقة؟ هذا يأتي يقول لك: لا هذا ما هي صورة. هي صورة، ما رأت في صنعاء إلا صورة زوجها، وما رأى في المملكة إلا صورة زوجته. فالنصيحة بعدم الركون إلى الفتاوى النابية الصور حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد فسر السلف كما قال ابن عباس: إن كنت لا بد صانع فالشجر وما لا روح فيه. مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم الصور مطلقا، حتى صور الجبال والأنهار والأشجار والأحجار، كما هو ترجيح التويجري رحمه الله في رسالته في هذا الشأن. وقد جاء في شأن التصوير أحاديث تدل على أنها كبيرة بل من أكبرها: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بنافخ، كلف أن يعقد بين شعيرتين، يخرج عنق من النار يقول: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر بالمصورين، في بعضها كل ممثل في النار، وفي بعضها أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: قال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت أبا طلحة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي يقول لك: رأيت ابن باز يتصور. ابن باز كم له من الفتاوى في تحريم الصور؟ رأيت الفوزان يتصور، كم له من الفتاوى في تحريم الصور؟ أما نتعامل مع فتاوى ابن عباس إذا خالفت الدليل نقول لنا ما روى لا ما رأى؟ وكم لابن عمر من أحاديث ويقال فيها لنا ما روى لا ما رأى؟ ويأتي إلى ابن باز وإلى الفوزان وإلى فلان وإلى علان يقول لك يتصور. أبي عين ما حورب به الله سبحانه وتعالى يستدل؟ قد يكون تصويرهم بغير رضا منهم وإذن منهم، وقد يكون منهم اجتهاد في بعض الأمور، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فكيف تقلد وتتابع في أمر الأدلة على تحريمه أكثر من أن تذكر في مجلس واحد وأشهر من أن يذكر بها؟ وأقبح الصور صور النساء كاشفات العاريات الكاسيات، وهكذا صور اللواطة الذين يتشبهون بالنساء، ونسأل الله السلامة والعافية. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، ما لم يوافق شرعنا. ثم هب أن هذه التماثيل ما مضمونها، ما مضمونها هي تصاوير جاء في شرعنا تحذير منها والنهي عنها. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامة. فقد يكون في شرعهم على الإباحة ونسخ، وقد يكون في شرعهم على التحريم، وإنما سلكوا نفس المسلك يعني كما يسلكه العصاة في كل زمن وحين. فكيف نستدل بأمر ليس في الشريعة؟ قال: باب عذاب المصورين يوم القيامة. وفي السند المتصل: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وقال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، ليس في التقريب إبراهيم بن المنذر إلا هو، قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهل يستطيع أحد أن يحيي ما خلق ما صور؟ مستحيل، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتله نبي وقتل نبيا، وكذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كل طائفة لها عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدل على أن الصور حرام بجميع أشكالها أن في الكعبة كانت تصاوير لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فأخذ عمر خرقة فبلها فمسحها، دليل على أنها غير منحوتة، لو كانت منحوتة ما مسحت بخرقة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيره. فأما تصاوير ما ليس به صورة حيوان فليس بحرام. قال: قلت: ويؤيد التعميم فيه فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها أو طمسها. وفيه: من دعا إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وفي بعض النفوس إليها تميل. قال: المراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح، وقيل يفرق بين العذاب والعقاب، فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والأنكار، والعقاب يختص بالفعل، فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابا أن يكون أشد الناس عقوبة. والصور حرمت لأمرين: الأمر الأول مضاهاة خلق الله فهذا حرام، والأمر الثاني أنه ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام. فإن قال قائل بأن هذا التصوير الفوتوغرافي الآن ما فيه مضاهاة لخلق الله، هو مثل خلق الله، يعني ينقل الصورة بنفسه، أنا أقول هذه هي شدة المضاهاة. إذا كان ذاك الذي ينحت بيده ويرسم بيده وربما يترك بعض الأوصاف يعني مضاهاة، كيف بهذا الذي يلتقط بالصورة؟ بل ربما زادوا عليها بعض التحسينات فيصير من أشد ما يكون من الفتنة. قال رحمه الله: باب نقض الصور، يعني إزالة المنكر. قال أبو سند المتصل: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن عمران عن يحيى عن عمران بن حطان خارجي عالم فسد بسبب زوجته أردته وأخذته، وإلى أن ينسى الناس علم الحديث، ومن تكلم في عمران بن حطان وصفه بأنه كان خارجيا، وسبب اعتقاده للخروج أنه تزوج ابنة عم له من أجل أن يهديها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فجرفته إلى مذهب أهل البدعة والشناعة، وبهذا تعلم خطر مجالسة المبتدعين الضالين المخالفين لدين رب العالمين. لا تقل هذه امرأة ما تأثر بها، أو تقول هذا أزوجه وما سأتأثر به، رب رجل انحرف بسبب زوج ابنته، ورب رجل انحرف بسبب زوجته، ورب امرأة انحرفت بسبب زوجها، فمن جالس جانس. نسأل الله السلامة والعافية. تأثر الأعراب بالإبل، وتأثر أهل السكينة بالغنم، فكيف لا يتأثر الإنسان بمثيله من الإنس؟ ربما يغتر بفصاحته وبلاغته، وربما يكيل عليه الشبه كيلا فيرديه وإلى الباطل يوصله. عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام زمانه، رحل إليه أئمة الدنيا، الشافعي أحمد يحيى بن معين وكم من أئمة الدنيا، وتأثر بالضبعي، تأثر بمن هو دونه في العلم والسنة وربما العمل والاستقامة. نسأل الله السلامة والعافية. كم من إنسان كان يحذر من أخوان المسلمين وصار منهم بسبب مجالسة، يحذر من الجمعيات وصار منهم بسبب مجالسة، وهكذا. أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وانظر، هذا من التابعين لكن ليس من التابعين بإحسان، إنما يمدح التابع إذا كان تابعا بإحسان. أتدري أن هذا المدبر امتدح قاتل علي بن أبي طالب بن ملجم، ويقول فيها ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني على قتله علي بن أبي طالب أوفى البرية عند ذي العرش، لا أسوأ من الخوارج في استحلالهم دماء غيرهم. فاحذر يا من تجالس أهل البدعة على أن يكون عمران بن حطان سلفك. قال أبو السند متصل حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور يرسم ويصلح تصاوير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يصور كتصوير الله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة هذا من باب التحدي وهم عاجزون. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه يعني يتوضأ هذا اجتهاد منه خالفه جماهير الصحابة ومخالف في فهم الدليل. فقلت يا أبا هريرة شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. الحديث تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. ظن أبو هريرة أنه إذا توضأ إلى هنا تبلغ الحلية إلى هنا. إنما الحديث خبر أن الحلية حيث مبلغ الوضوء تكون ومبلغ الوضوء صلوا أيديكم وأيدي ماذا إلى المرافق والوجه وقدم إلى الكعبين ولا بأس أن يشرع فيه الساق ويشرع فيه العضد.